الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة، تقدم في البحث السابق أن الاقتضاء في المقام ليس بمعنى الدلالة والكشف، بل بمعنى العلية. قد يشكل على هذا المدعى بأن تفسير الاقتضاء بمعنى العلية لا يتناسب مع جميع جهات البحث. توضيح ذلك أنه سوف يأتي قريبا أن البحث يمكن أن يقع في جهات ثلاث. الجهة الأولى في إجزاء اتيان المأمور به بالأمر الواقعي عن أمره، يعني لو أمرني المولى بأمر واقعي أولي، صلي، فصليت، فهل هذا الإتيان يسقط أقيم الصلاة؟ هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الأولي. الأمر الأولي للإنسان أن يصلي بطهارة مائية، الأمر الاضطراري أن يصلي بطهارة ترابية. فمن صلى بطهارة ترابية هل يسقط إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أو لا يسقط؟ فالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الأمر الاختياري أو لا؟ هذه جهة ثانية، هذه غير الأولى. الجهة الأولى كان عن نفس أمره. الجهة الثالثة في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عليكم السلام عن الأمر الواقعي أو لا؟ مثل ماذا؟ كما لو صلى بطهارة استصحابية، طهارة الاستصحابية حكم واقعي أو ظاهري؟ ظاهري. فهل تجزي عن الحكم الواقعي أم لا؟ فإذن البحث في هذه الجهات الثلاث كما سوف يأتي. إذا اتضح جهات البحث فالمستشكل يقول يرحمكم الله إن تفسير الاقتضاء بمعنى العلية يتناسب مع الجهة الأولى، إذ حينئذ يكون الإتيان نفسه سببا للإجزاء. وعلة للإجزاء. أما في الجهة الثانية والثالثة فلا يناسب أن نفسر الاقتضاء بالعلية، لأن البحث في الجهتين الأخيرتين عن مقدار دلالة الأمر الاضطراري والأمر ماذا؟ الظاهر. فنقول مثلا، هل أن أدلة الاستصحاب تقتضي وتدل على تنزيل الامتثال الظاهري منزلة الامتثال الواقعي؟ وهل أدلة الأمر الاضطراري لها دلالة على التنزيل أم لا؟ فالبحث في الجهتين الأخيرتين عن مدى دلالة الدليل، فهذا يناسبه أن نفسر الاقتضاء بالكشف والدلالة لا بالعلية، بخلاف الجهة الأولى. الجهة الأولى تتكلم أنت عن فعل الإتيان، الإتيان سبب لسقوط الغرض، انتهى. فيناسب في الجهة الأولى، من المناسب أن نفسر الاقتضاء بالعلية، أما في الجهة الثانية والثالثة لا يناسب تفسير الاقتضاء بالعلية. فهذا إشكال مسجل على من فسر الاقتضاء بالعلية. فتكون النتيجة أنه ينبغي أن نفصل بين جهات البحث، ففي بعضها يكون الاقتضاء بمعنى العلية، وفي البعض يكون بمعنى الكشف. فتكون كلمة الاقتضاء في العنوان مستعملة في الأعم، في الجامع بين الكشف واللي، حتى تتناسب مع جميع جهات البحث. واضح هذا؟ هذا كأنه نظرية ثالثة. النظرية الأولى تفسير الاقتضاء بماذا؟ بالعلية. نظرية ثانية تفسير الاقتضاء بالكشف. نظرية ثالثة لا يمكن لا هذا ولا ذاك، بل لا بد أن نفسر الاقتضاء بالمعنى العام. وإن أبيت إلا عن تفسير الاقتضاء بأحد المعنيين، فالأولى أن نفسره بمعنى الكشف، لأن الجهة الأولى ليست مهمة لوضوحها، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما نسب إلى عبد الجبار، مش مش لاعب كرة السلة ها عبد الجبار القاضي عبد الجبار. خب ملتفت للبحث الجهة الأولى. الآن واحد قيل له أقم الصلاة صلى، واضح جدا أن هذا يسقط أقم الصلاة، لم ينسب خلاف في ذلك إلا للقاضي عبد الجبار. فالجهة الأولى البحث فيها واضح، ليس البحث فيها يحتاج إلى بحث. فالعمدة هو أي جهة؟ الجهة الثانية والجهة الثالثة. فإذا كانت هي العمدة فلنفسر الاقتضاء بما يتناسب مع هاتين الجهتين. واضح صار المطلب؟ طبعا هذا زدنا في الطين بلة، يعني عمقنا الإشكال أكثر. هذا الشيء اللي ذكرته في الأخير غير مذكور هنا، لكن حتى نقوي هذا الإشكال الآن لابد أن نرى كيف ندفع هذا الإشكال. لأن المشكلة أنه في بعض الأحيان واحد يريد يصور إشكال، في تصويره للإشكال صورة ضعيف، لا صورة قوية حتى يكون إشكال، ثم بعد ذلك تأتي وتدفع الإشكال. كما يقول المحقق العراقي يقول المشكلة وين، كان يقول لطلابه هكذا، المشكلة أين تكمن؟ أنه في أذهانكم مفاهيم خاطئة أريد أن أزيلها ثم أضع المفاهيم الصحيحة، يعني حرب على جبهتين. يوم أمس كان عندي بحث في درس الأصول بعد الظهر، ففي إشكال على الشيخ الأنصاري يرتبط بكلمة الشك، فأنا دفعت الإشكال بحمل الشك على المعنى الاصطلاحي، أن الشك في المعنى الاصطلاحي ما هو في المنطق؟ هو حالة التردد وتساوي الطرفين. واحد قال لي نحن درسنا في المنطق أنه ماذا؟ أن الشك أقوى من الاحتمال، تفهمنا؟ أن الشك 50% والاحتمال أقل من 50%. فأقول هو هذه المشكلة، أن هذا الشيء اللي أنت سابقا نحتاج إلى أن نزيله ثم نضع مكانه شيء آخر. المهم صار واضح الإشكال على المصنف. في مقام الجواب، كل ما نقول أنه مباحث أسهل وأصعب، ما فيه في الكفاية مباحث أصعب وأسهل، كل المباحث على نسق واحد. في مقام الجواب عن هذا الإشكال نحتاج إلى تقديم مقدمة حاصلها أن النتيجة البرهانية لا يمكن إلا أن تكون عن طريق القياس، هذا واضح. وفي القياس عندنا صغرى وكبرى، والهدف من القياس إثبات الأكبر للأصغر بتوسط ماذا؟ الأوسط، ليس هكذا؟ هذا الذي قرأناه في المنطق، ما في شيء جديد، يعني فقط أذكر بهذا المطلب. وفي القياس لا يعقل أن تكون كلا المقدمتين الصغرى والكبرى بديهية. إذ تكون النتيجة حينئذ واضحة، ويكون القياس صورة قياس، وإلا هو ليس بقياس حقيقي. فطارة تكون الصغرى بديهية والكبرى تحتاج إلى إثبات، وطارة تكون الصغرى كالكبرى بحاجة إلى إثبات. مثلا الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته كبرى، أين تثبت؟ أين تثبت؟ تثبت في علم أصول ليست بديهية، تحتاج إلى دليل. من قال أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمة؟ تحتاج إلى بحث وبرهان ودليل. هذه كبرى ماذا؟ نظرية. صغرى هذه الكبرى قد تكون ضرورية وقد تكون نظري. تكون ضرورية في مثل قولنا قطع المسافة مقدمة للحج، هذه الصغرى ماذا؟ ضرورية. لا يعقل الإنسان يطوف حول البيت وهو جالس في بيته، لابد أن يقطع المسافة، صحيح؟ إذن مقدمية قطع المسافة للحج الواجب ضرورية أو نظرية؟ ضرورية. وقد تكون نظرية، كما في المقدمة الداخلية التي سوف يأتي البحث عنها. المقدمة الداخلية مثل ماذا؟ مثل الأجزاء، كتكبيرة الإحرام، كالركوع، كالسجود، فإنه محل بحث ونقض وإبرام. الأجزاء مقدمة أو ليست مقدمة؟ بينما قطع المسافة مقدمة للحاج بديهي، أما أن الأجزاء مقدمة أو غير مقدمة تحتاج إلى إقامة برهان، ويأتي بحث أصالة الوجود وأصالة الماهية، فهي ماذا؟ نظرية. واضح هذه المقدمة؟ فإذا عادة في كل قياس الكبرى تكون عادة تكون نظرية تثبت في علم آخر، أما الصغرى فقد تكون بديهية وقد تكون ضرورية. واضح هذه المقدمة؟ إذا اتضح ذلك نرجع إلى بحثنا في بحثنا. يوجد كبرى وهي كون الاتيان موجبا لسقوط الأمر، هذا معنى الإجزاء، الاتيان موجبا للإجزاء، وهذا بحث كبروي. وفي نفس الوقت عندنا بحث صغروي وهو في دلالة الدليل ومقدار دلالته على التنزيل، وأن الإتيان بالفعل الظاهري، بالفعل المحكوم بالحكم الظاهري، منزل منزلة الإتيان بالفعل المحكوم بالحكم الواقعي. وهذا بحث كبروي أو صغروي؟ وهذا بحث صغروي. فما هو مرتبط بعالم الدلالة في الجهتين الأخيرتين من الجهات الثلاث هو البحث الصغروي. وبعد ثبوته وبعد دلالة الدليل على تنزيل هذا الإتيان منزل ذاك الإتيان، يأتي البحث الكبروي، وهو أن الإتيان يقتضي إجزاء أم لا. وكون الإتيان يقتضي الإجزاء لا شك أنه بمعنى العلية، فيصح حينئذ أن نفسر الاقتضاء الوارد في العنوان بمعنى العلية في جميع جهات البحث. غاية الأمر، في الجهة الأولى لا يوجد إلا بحث كبروي، وفي الجهة الثانية ماذا؟ يوجد بحث صغروي وكبروي. انتهيت من الكتابة حتى أشرح لكم. التفت جيدا، أصل البحث الكبروي، عنوان البحث ماذا يقول؟ الإتيان يقتضي الإجزاء. الإتيان فعل من الأفعال، قلنا الإتيان سبب للإجزاء، هذا بحث ماذا؟ كبرى. في الجهة الأولى من البحث، البحث فقط عن هذا البحث الكبرى، إتيان المأمور به يجزي عن نفس أمره لا عن أمر آخر، هذا بحث كبرى، ما عندنا بحث صغرى. في الجهة الثانية والثالثة عندنا بحثان، بحث في أن الدليل، دليل الحكم الظاهري، هل يدل على تنزيل الفعل المأمور بالحكم الظاهري منزلة الفعل المأمور بالحكم الواقعي؟ فإذا دل عن التنزيل يأتي البحث الكبروي، فإتيان هذا الفعل هل يكون سببا للإجزاء أم لا؟ فالفرق إذن بين الجهة الأولى والجهتين الأخيرتين أنه في الجهة الأولى البحث فقط كبروي، في الجهتين الأخيرتين البحث صغروي وكبروي. طبعا البحث كبروي، لكن قلنا في الإشكال أن ليس فيه هذا النزاع الكبير، إذ لم يخالف في ذلك إلا ما نسب إلى عبد الجبار. واضح المطلب؟ فبالتالي صح أن نفسر الاقتضاء على بمعنى العلية، بمعنى العلية. نقرأ. نعم.
هل لا يقال بأنه أيضا بحث في غير مكان في الحالة الثانية والثالثة؟
ليش؟
لأنه هذه مختصة. هل لأن الحكم الواقع الحكم الظاهري منزل من بلاد الحكم الواقع عندنا وهو له بحث خاص في الأصول وكذلك في
هذا شوف هذا لا لا هذا هناك كلام ذكروه في الحواشي أن قوله فافهم إشارة إلى أن البحث الصغروي لا ينبغي أن يكون في علم الأصول. مقصود من البحث الصغروي هنا الاشتباه لوقع فيه في الحواشي ليس بمعنى البحث الجزئي. ليس بمعنى البحث. شنو معنى البحث الصغروي لا يكون في علم الأصول؟ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أليست صغرى لكبرى حجية الظهور؟ فما معنى البحث الصغر لا يكون في علم الأصول؟ الذي لا يكون في علم الأصول البحث الجزئي، يعني أن نأتي ونبحث حديث يكفيك، حديث التيمم يكفيك 10 سنين على ماذا يدل، هذا بحث جزئي، هذا لا يبحث عنه في علم الأصول. لكن ليس مقصود المصنف من البحث الصغر والبحث الجزئي هذا الخلط الذي وقع في الحواشي. ملتفت لهذه النقطة. مقصود المصنف أن أدلة الحكم الظاهري هل تقتضي التنزيل، يعني روايات الاستصحاب هل تقتضي التنزيل أو لا تقتضي، أدلة حجية خبر الواحد هل تقتضي التنزيل أو لا تقتضي، أدلة الحكم هذا بحث كلي. كون البحث صغروي لا يعني أنه بحث جزئي، هذا الاشتباه الذي خلط. بل فافهم أصلا لدفع هذا الاشتباه الذي وقع فيه ليس للإشكال على المصنف. إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور، هذا بالنسبة إلى أمره واضح صار، يعني بالنسبة إلى أمره طبعا يمكن أن يبحث في جهات 3، يعني الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي هل يجزي عن الأمر الواقعي، الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الظاهري، الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الأمر الاضطراري، لا عن المهم أن لا يكون عن أمر آخر. واضح هذا الكلام؟ هذا حينئذ يصح أن نفسر الاقتضاء بمعنى العلية، لأن نتكلم عن الإتيان والإتيان سبب للسقوط. وأما بالنسبة إلى أمره الآخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري فهل يجزي عن الأمر الواقع الأولي؟ فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليليهما على اعتبار الإجزاء، على اعتباره، على اعتباره إلى أن يرجع الضمير. فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليليهما على اعتبار، لا لا لا، على اعتبار الفعل بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيد الإجزاء. قلت جواب الإشكال نعم صحيح في الجهة 2 والثالثة عندنا هكذا بحث، ولو سوف يأتي المصنف يقول أن دليل الاستصحاب يدل على تنزيل الشرطية الظاهرية منزلة الشرطية الواقعية، قاعدة استصحاب الطهارة يدل على توسعة دليل الشرط الواقعي في قوله لا صلاة إلا بطهور، يوسعه وينزل الشرط الظاهر منزلة الشرط الواقع. صحيح نعترف أنه يوجد هكذا بحث، هذا معنى قوله نعم، لكنه لا ينافي كون النزاع في الجهتين الأخيرتين أيضا في الاقتضاء بمعنى العلية. غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليليهما، هل أنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثر فيه، ويؤثر فيه شوف علية وعدم دلالته، ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى الجهة الأولى، إلى أمره، فإنه لا يكون إلا كبرويا، لا يكون إلا كبرويا. ثم التفت إلى نفسه، ما هذا متفق عليه، ما في نزاع، يقول لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض، اللي هو القاضي عبد الجبار، فافهم. ثالثه المقدمة الثالثة في تفسير مفردة الإجزاء، لا إشكال في أن الإجزاء في اللغة بمعنى الكفاية، لا هذه الكفاية، يعني هذه الكفاية لا تجزي. الإجزاء في اللغة بمعنى الكفاية، وإنما الكلام في أنهم هل أرادوا من الإجزاء في مقامنا معنى آخر ليكون قد اخترعوا اصطلاحا لهم استعملوه في علم الأصول، البعض ذهب إلى أن المراد من الإجزاء هنا ليس هو المعنى اللغوي يرحمكم الله، والسبب في ذلك هو الاختلاف النوعي بين المباحث بلحاظ المجزى عنه. ففي الجهة الأولى من البحث المتقدم، فسروا الإجزاء بمعنى عدم التعبد به ثانيا، لأنه إذا قال المولى صلي، فمعنى الإجزاء سقوط الأمر، وأن الشارع لا يأمرنا بالفعل ثانية إلا بملاك ماذا؟ آخر. بينما في الجهة الثانية يراد من الإجزاء سقوط الإعادة أو القضاء، الإعادة في الوقت أو القضاء في خارج الوقت. إذا قلنا مثلا أن الصلاة بطهارة استصحابية مجزي، ما معنى مجزي؟ أنه لا يجب علي أن أعيد الصلاة إذا تبين لي أني كنت غير متوضئ في الوقت، ولا يجب علي أن أقضيها خارج الوقت. فمعنى الإجزاء عدم الإعادة في الوقت وعدم الإعادة القضاء خارج وقت. فالاختلاف المجزى عنه لا نستطيع حينئذ أن نحافظ على المعنى اللغوي لكلمة الإجزاء. هذا ما ذهب إليه بعضهم. الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار والمصنف في الكفاية لم يقبلا هذا الرأي، اعتمادا منهما على أن النقل والاصطلاح، لأنه عندما تقول اصطلاح يعني في منقول، هذا معنى الاصطلاح، عندما نقول اصطلحنا بذلك يعني نقلنا هذه الكلمة من معناها اللغوي إلى معنى اختراعي. شنو قلنا؟ لأن النقل والاصطلاح لا يصار إليه إذا كانت الكلمة بما لها من مدلول لغوي تفي بالحاجة. إذا كانت الكلمة بمعناها اللغوي وافية فليش نصطلح؟ متى نصطلح؟ إذا كانت الكلمة بمدلولها اللغوي لا تفي بحاجتنا، فلا بد أن نخترع الصلاح. والإجزاء بما له من معنى لغوي يفي في بيان حاجة الأصول، لأن الإجزاء بمعنى الكفاية، والكفاية شاملة لكل جهات البحث، لأن الاختلاف في جهات البحث كان فيما يكفي عنه الإتيان. ففي الجهة الأولى الإتيان يكفي عن أي شيء؟ عن التعبد بالشيء ثانية، يعني عن الأمر بالشيء ثانية. والإتيان في الجهتين الأخيرتين يكفي عن الإعادة والقضاء. فالاختلاف بين جهات البحث ليس في أصل الكفاية، بل فيما يكفى عنه، وهذا لا يكون مدعاة لرفع اليد عن المعنى اللغوي للإجزاء. الإجزاء في الجميع بمعنى الكفاية، لكن غاية الأمر في الجهة الأولى كفاية عن الأمر به ثانية، وفي الجهة الثانية كفاية عن الإعادة والقضاء. ففي كل الجهات الإجزاء بمعنى الكفاية، فلا داعي لابتكار اصطلاح جديد. واضح المطلب؟ اقرأ. ثالثها، الظاهر أن الإجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية، وإن كان الاختلاف في أي شيء، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، ما يكفي عنه الإتيان. ففي الجهة الأولى الإتيان يكفي عن ماذا؟ عن الأمر بالشيء ثانية، عن التعبد به ثانية. فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي اللي هو الجهة الأولى يكفي، فيسقط به الأمر ثانية، التعبد به ثانيا. والإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي يسقط به القضاء. هنا المقصود من القضاء الأعم من الأداء والقضاء الاصطلاحي، فيسقط به القضاء لا أنه يكون ها هنا اصطلاحا جديدا بمعنى إسقاط التعبد طارة أو إسقاط القضاء أخرى، فإنه بعيد جدا. وجه البعد أن أهل العلم لا يصطلحون ولا ينقلون مع وفاء المدلول اللغوي بمقصودهم. واضح هذا الكلام؟ وهنا المدلول اللغوي للإجزاء وهو الكفاية يفي بالمقصود، لأن الاختلاف في المكتفى به عنه لا في أصل الإجزاء. واضح هذا الكلام؟ رابعها لا التعبد به ثانية، يعني الأمر به ثانية،
يعني
التعبد معنى الأمر، أي عبدنا الشارع به يعني أمرنا به. نعم. رابعها في هذه المقدمة يتعرض للتفريق بين مبحث الإجزاء ومبحثين آخرين، وهما أن الأمر هل هو للمرة أو للتكرار يرحمكم الله، هذا البحث الأول. والبحث الثاني في مسألة تبعية القضاء للأداء، وعليه فيقع البحث في مقامين: المقام الأول في الفرق بين الإجزاء ومبحث المرة والتكرار. قبل التفريق لابد أن نبين جهة الاشتراك. أنت متى تحتاج إلى أن تفرق؟ إذا كان في شيئين يتوهم أنهما مشتركان، أما إذا ما في جهة التقاء تأتي لشخص تقول له فرق لي بين السماء والأرض، هو ما في توهم التقاء حتى نأتي ونفرق. ما هو منشأ كون هذا المبحث يشترك مع مبحث المرة والتكرار لكي يحوجنا ذلك إلى تفريق؟ قد يقال أن مبحث الإجزاء يرجع إلى الخلاف في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار، لأن الصيغة إن كانت موضوعة للمرة فالإتيان بالفعل مرة واحدة ماذا يحصل؟ يجزي. وإن كانت موضوعة للتكرار فالإتيان به لا يجزي. فمرجع الإجزاء وعدمه إلى دلالة الصيغة على المرة والتكرار. واضح؟ فإذن من المناسب أن نعقد بحثا واحدا لا بحثين. هذا منشأ التوهم. في مقام الجواب عن هذا التوهم والتفريق بين المسألتين يرى المصنف أن التفريق في غاية الوضوح، لأن البحث في المرة والتكرار بحث لفظي عن تعيين الموضوع له اللفظ. هل الصيغة وضعت للمرة أم وضعت للتكرار؟ أو هذا إذا كان بحث في القرينة الداخلية. في القرينة الخارجية، هل آية واستبقوا الخيرات تدل هذا لا، هذا في الفور والتراخي، اسحبها من التداول في السوق. أو هل أن الدليل الخارجي يدل على المرة أو التكرار؟ أما البحث هنا ففي حكم العقل وفي إدراك العقل. حتى لو قلنا بأن الموضوع له الصيغة هو المرة فيأتي البحث بأن العقل يدرك أن الإتيان علة للإجزاء أو لا، فبين البحثين بون شاسع. نعم، قد يشتركان في النتيجة مع اختلافهما في الملاك، فإنه لو قلنا بأن الصيغة موضوعة للتكرار فهذا يشترك في النتيجة مع القول بماذا؟ بعدم الإجزاء. لكن ملاك القول بعدم الإجزاء على القول بالتكرار، لأن العبد لم يأتي بالمأمور به، لأنه أمره بالفعل مكررا ولم يأتي به إلا مرة واحدة. بينما ملاك القول بعدم الإجزاء ليس ذلك، لأن من يقول بعدم الإجزاء يقول به حتى لو كان الأمر موضوعا للمرة. واضح؟ هذا هو الفرق بين المسألتين. هذا المقام الأول. رابعها، الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى، فإن البحث هنا في أن الإتيان بما هو المأمور به هل يجزي عقلا، بخلافه في تلك المسألة فإنه التعيين للمعنى الموضوع له اللفظ، فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى. أنا ما اشتبهت في أصل المطلب، اشتبهت في المثال، بدلالة أخرى يعني بقرينة خارجية. نعم، كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء، لكنه لا بملاكه. هذا ملاكه وضعي وذاك ملاكه عقلي. وهكذا المقام الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.